بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج: باب ما يفعله بعد الحل. وهذا الكلام في الحقيقة هو داخل في صفة الحج، لكن أفرده المؤلف هنا من باب تقسيم أفعال الحج إلى ما قبل التحلل الأول وما بعد التحلل الأول. فما سيذكره المؤلف هنا هو يتعلق بالأفعال أو الأعمال التي يفعلها الحاج بعد التحلل الأول. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. إذا حل الحاج التحلل الأول بأن رمى جمرة العقبة وذبح إن كان عليه هدي وحلق أو قصر ثم طاف وسعى، يقول المؤلف بعد هذه الأفعال يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، يعني أنه يلزمه أن يبيت ليالي منى بمنى. وهو كما ذكر المؤلف أنه يجب عليه أن يبيت بمنى لياليها. أما النهار فلا بأس أن يخرج من منى إلى مكة، لا بأس ولا حرج عليه في ذلك، لكن في الليل يلزمه المبيت بمنى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد بات ليالي التشريق بمنى وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص للعباس في عدم البيتوتة بمنى للسقاية، والرخصة لا تكون إلا في ترك واجب. قال: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات. هذا فيه إشارة إلى أعمال أيام التشريق، أعمال أيام التشريق: البيتوتة بمنى في الليل، ورمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة. يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى. والمؤلف هنا ذكر وقت الرمي، متى يبتدئ وقت الرمي. قال: فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. فوقت رمي الجمار في أيام التشريق كما ذكر المؤلف هو مذهب جمهور أهل العلم أنه بعد الزوال. ومر معنا أن وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد يبتدئ متى؟ من بعد طلوع الشمس. وللضعفة ومن كان في حكمهم، نعم، من بعد غياب القمر، أو عند بعضهم من بعد منتصف الليل، والأقرب أنهم بعد غياب القمر في الليل. فهل وقت الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد؟ أما في أيام التشريق فإن أول وقت للرمي يبتدئ متى؟ بعد الزوال. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه، وقد سئل: متى رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمرة العقبة؟ فقال أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. ولما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فقالوا: كونه يحكي عن الصحابة أنهم كانوا يتحينون، يعني أنهم يتربصون وينتظرون ويقفون حتى إذا ما زالت الشمس بدأوا في الرمي. فهذا دليل على أنهم كان عندهم توقيت أو علم أن وقت الرمي إنما يبتدئ متى؟ إنما يبتدئ بزوال الشمس، فلذلك كانوا يتحينون. ومن أدلتهم كذلك ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال دليل على أنه لا يجوز رميها قبل الزوال. لماذا؟ قالوا: لأنه عليه الصلاة والسلام رماها في وقت فيه شدة وعسر وضيق لاشتداد الحر، فكونه عليه الصلاة والسلام يعدل إلى هذا الوقت ويرميها بعد الزوال دليل على أنه هو أول وقتها، وإلا فلو كان رميها قبل الزوال جائزا لرماها عليه الصلاة والسلام فمن المعهود في سنته وهديه وسيرته أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما ترك الأيسر عليه الصلاة والسلام دل على أنه إيش؟ دل على أنه إثم وأنه لا يجوز. فلأجل هذا استدل جمهور أهل العلم على أن أول أوقات أول وقت للرمي بعد أيام التشريق هو بعد الزوال. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا ترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وجاء مثله كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجمعين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر، يعني في اليوم الذي ينفر الناس فيه. وهذا رواية عند الحنفية وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وأجازوا ذلك لأجل الحاجة. والقول الثالث أنه يجوز له رمي الجمار مطلقا قبل زوال الشمس في جميع الأيام، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، قياسا على رميها يوم النحر يوم العيد. وهذا قول عطاء وطاووس من السلف وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بأدلة منها القياس كما سلفت على يوم النحر. فكما أن الرمي يوم النحر يكون بعد طلوع الشمس، فكذلك ما بعده من الأيام. واستدلوا كذلك بعدم ورود دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على عدم جواز الرمي قبل الزوال، فعدم ورود الدليل على النهي عن ذلك يبقى الأصل على جوازه كما هو الحال يوم النحر. واستدلوا بقوله عز وجل اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قالوا إن الله عز وجل أمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، ومن ذكره سبحانه وتعالى رمي الجمار كما جاء في حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله كما عند الترمذي والإمام أحمد وأبي داود. فقالوا إنه ما دام الأمر كذلك فإن الأمر بذكره يستغرق ما قبل الزوال كما أنه يكون بعد الزوال، وإن كان هذا الاستدلال فيه ما فيه. واستدلوا كذلك بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن للرعاة في تأخير رمي الأيام إلى اليوم الذي بعده، فرخص لهم أن يرموا يوما ويتركوا يوما ويجمعون جمار يومين في يوم واحد، وله أن يرميها في آخر الأيام. فقالوا ما دام الأمر كذلك فهذا دليل على أن وقتها واحد، ما دام أنه يجوز التقديم والتأخير فكذلك يجوز رمي الجمار بما قبل الزوال. لكن الراجح لا شك هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن الرمي لا يصح إلا بعد الزوال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقوة أدلة جمهور أهل العلم، ولأن استدلالات القائلين بجواز الرمي قبل الزوال عليلة. وإن كان بعضهم قد جوز الرمي قبل الزوال بحجة حاجة الناس إلى ذلك ولكثرة الزحام ولما يحصل في ذلك من الضنك والضيق والعنت الذي يلحق الناس، فيقال إنه قد زالت هذه الحجة بهذه التوسعة الكبيرة. والحمد لله لا يحصل للناس ولله الحمد في السنتين الأخيرتين أي شيء من مظاهر الزحام، أبدا لم يحصل أي شيء من مظاهر الزحام بعد الترتيب وتنظيم الجمار وتحديد المسارات وتوحيد المسارات ذهابا وإيابا، ولله الحمد يعني لا يظهر ولا يحصل شيء من مظاهر الزحام التي كانت تحصل من قبل. يقول المؤلف كل جمرة بسبع حصايات، كل جمرة المقصود كل جمرة إيش؟ الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى وهي العقبة أو الأولى والثانية والثالثة. الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف أقرب شيء إلى منى، وهي التي تلي مسجد الخيف خيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وأخبر أن طائفة من الأنبياء والمرسلين صلوا في هذا المسجد. فالشاهد هذه هي الجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى يرميها، ثم بعد ذلك تليها الجمرة الوسطى، ثم بعد ذلك تليها جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى، وهي في الحقيقة خارج حدود ميناء، لا وهي أبعد الجمار من ميناء، يعني جمرة العقبة. يقول المؤلف يرميها كل جمرة بسبع حصيات، كل جمرة يرميها بسبع حصيات. وقوله يرميها يعني أنه الرمي هو الذي يكون بالقذف، يكون قذفا، لا أن ينبلها، لا أن يلقمها التقاما، ولا أن يضعها وضعا، هذا لا يجزئه، وإنما لا بد أن يرميها رميا هكذا. هذا هو الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في رميه، فيقتدى به في ذلك. كما أنه يرميها مفرقة جمرة جمرة، لا أن يرميها دفعة واحدة، فإن رماها دفعة واحدة السبع حصيات فصح له إيش، كم حصاة واحد، ويلزمه أن يأتي بست حصيات لكل جمرة، فلا بد أن يرميها حصاة حصاة، ويرميها رميا بالقذف، لا أن يضعها وضعا ولا أن يلقمها التقاما، وإنما يرميها رميا. كما أنه الواجب عليه أن يقع الحصى في الحوض، لا أن يصيب الشاخص، وإن كان الآن في الخمس سنوات الأخيرة كبر الشاخص، كانت الشاخص من قبل عمود فقط، لكن الآن أصبح عرضه قرابة 25 متر، فأصبح كبيرا. وعلى كل الأحوال فإن الشاخص ليس مقصودا إصابته، وإنما المقصود هو أن يقع الحصى في الحوض. وعلى ذلك فلو رمى الشاخص ثم خرجت فإنها لا تجزئه، ويلزمه أن يعيد حصاة أخرى. وأما إذا وقعت في الحوض ولم تصب الشاخص فإنها تجزئه ولا يلزمه الإتيان ببدلها، صح ولا لا؟ كيف يرمي هذه الجمار الثلاث؟ يقول المؤلف يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. هذه صفة الرمي، وهي كما ذكرها المؤلف رحمه الله. إذن كما ذكر المؤلف يبتدئ بالجمرة الأولى، أفادنا المؤلف بكلامه يبتدئ بقول وبقوله ثم يتقدم ثم يأتي الوسطى، ثم قوله يبتدئ وقوله ثم يدل على أن الرمي لا بد له من الترتيب، صح ولا؟ لأن ثم تفيد إيش؟ تفيد الترتيب، فلو قدم جمرة على أخرى لم تصح الجمرة المقدمة، فيلزمه على هذا أن يبتدئ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم ثالثا الكبرى. فلو بدأ بالكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى، وش اللي صح له؟ ها؟ يصح له ايش؟ نعم، يصح له الصغرى والوسطى، ويلزم ان يعيد الكبرى. ولو بدأ منكسا بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، صح له ايش؟ الصغرى فقط، ويلزم ان يعيد الوسطى بعدها ثم الكبرى. ولو بدأ بالوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، صح له الصغرى كذلك. ولو بدأ بالوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى كذلك، صح له الكبرى. شو الكبرى؟ هذا ما يمكن الكبرى، الكبرى آخر شيء، صح له إيش؟ الصغرى كذلك. مليت دائما الجواب الصغرى، يعني ما يلزم الخيار دائما في الاختبارات يصير نفس الخيار رقم واحد، يعني قد يكون هو الصحيح. الشكوى الله عاد الأخ مل، يعني يقول خلنا نغير غير الخيار يعني. طيب الشاهد أنه لابد أن يكون مرتبا، لابد أن يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وذكرنا صفة الرمي، قال ويكبر مع كل حصى. نعم، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصى. ثم إنه يستقبل الجمار، يعني يستقبل الجمرة الصغرى ويستقبل الجمرة الوسطى، وأما الجمرة الكبرى السنة أن يرميها، هل يستقبلها؟ يستقبل القبلة وهو يرميها؟ لا، السنة أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستبطن الوادي، كان من قبل فيه وادي، ويرميها. وقد رماها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لأنه كان يوجد جبل الذي حج منكم قبل يمكن 12 سنة أو 13 سنة، كان موجود الجبل، كان باقيا، كان في الجمرة الكبرى نصف حوض فقط وبقيتها جبل، ثم بعد ذلك أزيل الجبل وصار نصف حوض، ثم بعد ذلك وسع الحوض. كل هذا يعني في خلال تقريبا 15 سنة الأخيرة أو 12 سنة الأخيرة. الشاهد أنه عليه السلام رماها كذلك لأنك إذا أتيت مستقبل القبلة يأتيك الجبل، تقريبا عرض الجبل يأتيك أمامك. ولهذا جاء عليه الصلاة والسلام فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورماها، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رماها من هذا المكان وعلى هذه الصفة قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام رماها كذلك. نعم، فالسنة في رميها كذلك. أما الجمرة الصغرى والوسطى فإنه يستقبلها، يجعلها أمامه، يستقبل بها القبلة ويرميها، ولو رماها من أي جهة كانت أجزاه ذلك. وكذلك الجمرة الكبرى، لأنه الآن يعني من قبل لما كان الجبل موجودا لا يمكن أن ترمى، لا يمكن الإنسان يأتي من خلف الجمرة ويرميها لما كان الجبل موجود، لكن الآن أزيل الجبل ووسع الحوض ووضع جهة الجبل الذي يدقق منكم ويرى كيف يضع الحصى موضوعة مقفل مصمت، موضوعة صبة من الاسمنت جهة الجبل، حتى إذا رمى الإنسان يسقط الحصى في الجهات الأخرى التي لم يكن فيها جبل فيسقط في الخلف. فهو موضوع الآن صب في الحوض مكان الجبل، بحيث أن إذا رمى الإنسان من هذه الجهة فإن الحصى يتدحرج ويذهب إلى المكان لم يكن فيه حوض. هذه فيما يتعلق باستقبال بكيفية الرمي. ذكرنا صفة الرمي، ماذا يقول عند الرمي ثانيا، ثالثا ذكرنا الموقف عند الرمي، رابعا فيما يتعلق بهذه المسألة، رابعا الدعاء، ما يتعلق بالدعاء في الرمي، متى يدعو. المؤلف ذكر أنه يدعو بعد الجمرة إيش؟ الصغرى يسهل قليلا ويأخذ ذات اليمين ويدعو، وبعد الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويدعو دعاء طويلا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. يعني الجمرة إيش؟ الدنيا. شو المقصود بالدنيا؟ يعني إيش؟ الحياة الدنيا؟ الدنيا يعني الصغرى، يعني القريبة. نعم، القريبة يعني من منى، صحيح. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، القصوى البعيدة والدنيا القريبة. نعم، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة. يعني يسهل يعني يتقدم بعد الجمرة ويدعو دعاء طويلا. قال فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة. فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. فالسنة إذن أن يدعو بعد الجمرة إيش؟ الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى، ويدعو دعاء طويلا بما أحب من خير الدنيا والآخرة. أما الجمرة الكبرى فإنه لا دعاء عندها. قال بعضهم إنه عليه الصلاة والسلام لم يدع عندها وترك لضيق المكان، لأنه كان واديا وبجوار الجمرة جبل، فلأجل هذا ترك. لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام ما دام أنه تركه فإننا نتركه. فالسنة كما تكون في جانب الفعل فإنها تكون في جانب إيش؟ الترك كذلك. ففعله عليه الصلاة والسلام سنة، وكذلك تركه سنة. يقول المؤلف فإن حب أن يتعجل في يومين، يعني من أيام إيش؟ التشريق الثلاثة، 11 و12، يعني أراد أن يتعجل ويخرج يوم 12، خرج قبل الغروب. فإن ضربت الشمس وهو بمنى لازمه المبيت بمنى والرمي من الغد. وهذا مذهب الجمهور مذهب الشافعي والإمام أحمد، وهو قول الإمام مالك في المكي دون الآفاقي. فالإمام مالك يرى أنه إن كان الحاج مكيا من أهل مكة وغربت عليه الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد، أما إذا لم يكن مكيا بأن كان آفاقيا من بعيد فإنه لا يلزمه ذلك. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه له أن ينفر حتى لو غربت عليه الشمس ما لم يطلع عليه فجر يوم الثالث عشر، فإن طلع عليه فجر يوم الثالث عشر لزمه الرمي يوم الثالث عشر. ولم يرد في هذا الباب أو في هذه المسألة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بخصوصها، لكن جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من غربت عليه الشمس لزمه المبيت، وهذا رواه البيهقي، وجاء بمثله عن ابن عمر رضي الله عنهما كذلك. لكن الإنسان إذا نوى الخروج فحبسه حابس بعذر فمكث في منى إلى ما بعد الغروب بأن حبسه زحمة السير أو اشتغل بتحميل متاعه حتى غربت عليه الشمس وتأخر في ذلك وشد خيامه، فإنه لا حرج عليه في ذلك ويكون في حكم المعذور والمحبوس الذي حبس بغير اختياره، فله أن ينفر ولا حرج عليه في ذلك. قال فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم، لأنه أتى بأفعال الحج والعمرة. قال وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. إن كان مفردا، المفرد من هو؟ هو الذي يأتي بإيش؟ بالحج فقط. يقول يخرج إلى التنعيم فيحرم بالعمرة منه. لكن ما ذكر المؤلف هنا فيه نظر، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المفردين وقد حج معه نفر من الصحابة مفردين، لم يأمرهم أن يخرجوا إلى التنعيم فيأتوا بعمرة. فليجل هذا لا يقال إن هذا واجب من واجبات الحج، ولا يقال إنه سنة كذلك ومشروعة أن يفعله الإنسان لعدم الدليل على ذلك. وغاية ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم بعدما قضت حجتها، وقد وجدت في نفسها أن الناس ينصرفون بعمرة وحج يعني مفردين، وهي قد أتت بحج قارنة له بالعمرة، فجبرا لخاطرها أذن لها عليه الصلاة والسلام أن تعتمر وتأتي بعمرة من التنعيم، وهي قارنة وليست مفردة. والمؤلف هنا يتكلم عن المفرد، وعائشة رضي الله عنها كانت قارنة، فليجد هذا لا يقال أنه مشروع أو أنه واجب أو أنه من أعمال الحج، لا علاقة لهذا بأعمال الحج، فإن أعمال الحج قد انتهت بعد الإتيان بأركانه وواجباته. نعم، ولأجل هذا لا يقال أنه مشروع. لكن من حج متمتعا أو قارنا فإنه على الصحيح كما ذكرنا أنه يجزئه ذلك عن عمرة الإسلام، لكن من حج مفردا ولا يطمع أن يرجع إلى مكة في عمره لبعد بلده عن مكة أو لضيق ذات اليد أو لكبر سن أو نحو ذلك أو ضعف أو مرض وخشي ألا يتمكن من العودة إلى مكة بعد ذلك، فله أن يعتمر فيأتي بعمرة الإسلام، فله أن يعتمر بأن يأتي عمرة الإسلام، وإلا فإذا كان قادرا ومستطيعا فلا شك أن الأولى والأفضل والأحرى في حقه أن يأتي بعمرة الإسلام في حجة مفردة. قال ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، يعني للعمرة، هذا كلامه كله على العمرة، فإن لم يكن له شعر استحب له أن يمر الموسى على رأسه، لكن إمرار الموسى على الرأس وهو لا يوجد شعر يعني فيه نظر، قد يظن فيه نظر، لكن لا شك أنه حتى بعد ثلاثة أيام يعني قد يخرج شيء من الشعر، فإذا أتى بعمرة فله أن يحلقها بعد ذلك. قال وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيارة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم. نعم، كما ذكر المؤلف، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد أن عمل المفرد وعمل القارن سواء، إلا أن على القارن هدي وليس على المفرد هذا الهدي، وهذا مذهب الجمهور الإمام مالك والشافعي وأحمد، وهو الصحيح وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه عليه طوافان وسعيان، يعني أعماله كأعمال المتمتع، وهو قول لأبي حنيفة رحمه الله. لكن الصحيح والذي دلت عليه الأخبار أن عمل المفرد والقارن سواء، لكن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، هذا فرق. والفرق الثاني أن القارن يحصل له بنسكه حج وعمرة، وأما المفرد فلا يحصل له إلا حج فقط. قال لكن عليه وعلى المتمتع دم. نعم عليه على القارن دم وعلى المتمتع كذلك دم، لعموم قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذه الآية نص واضح صريح في إيجاب الهدي على القارن وعلى المتمتع، لأن المقصود بالتمتع بمعناه العام هو الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، سواء نسكهما سويا أو أفردهما في سفرته، أفردهما في سفرته، فكلاهما يسمى متمتعا. ولهذا وقع في ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على أن القارن متمتع، على أن القارن متمتع، ويسمون القارن متمتعا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث التي وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعا، فهو لا شك ولا ريب أنه كان قارنا، لكن من ذكر من الصحابة أنه كان متمتعا يقصد به إيش؟ تمتع الجمع بين الحج والعمرة، هذا هو المقصود. فالتمتع هو الاتيان بالعمرة والحج في أشهر الحج في سفرة واحدة، فإن فصل بينهما فهذا هو التمتع الخاص المعروف. ثم قال المؤلف وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. المقصود بذلك هو الطواف، هو طواف إيش؟ الوداع. الإفاضة الوداع. نعم المقصود به إيش؟ طواف الوداع، وهو واجب كما سيأتي بإذن الله في كلام المؤلف، ويسمى طواف الخروج ويسمى طواف الصدر. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث العباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي لفظ آخر أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وجاء ما يدل على ذلك كذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها لما حاضت صفية في صحيح مسلم. قال المؤلف فإن استغل بعده بتجارة أعاده، وهذا قول الشافعية والحنابلة وغيرهم أنه إذا اشتغل بتجارة بعده أنه إيش؟ أنه يعيده، إذا اشتغل بتجارة ذات معنى يعيده، أما إذا اشترى شيئا وهو في طريقه أو تأخر لإدراك صلاة فريضة أو لانتظار رفقة فلا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه إعادة الطواف. لكن إذا تشاغل بتجارة ذات معنى وكان الوقت طويلا فيلزمه على كلام المؤلف أن يعيد الطواف. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يعيده حتى يمكث يوما وليلة بعد طواف الوداع بمكة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه إذا طاف طواف الوداع لا يعيده ولو مكث شهرا، لأنه يرى أن طواف الوداع من لوازم النسك وليس لختم أعمال الحج وتوديع أعمال الحج. ثم قال المؤلف ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب مكان الالتزام، والالتزام هو الوقوف بين الركن الأسود أو الحجر الأسود وبين الباب، هذا هو المكان الذي يوقف عنده، يوقف عنده بأن يلزق صدره بهذا المكان ويدعو. ورد في ذلك حديثان لكن لا يخلو طريق كل واحد منهما من مقال، فالحديثان لا يثبتان، لكن جاء ما يدل عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على مشروعيته. ومع ما الحديثين الضعيفين اللذين ذكرتهما حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث عبد الرحمن بن صفوان وكلاهما ضعيف، مع أثر ابن عباس يدل على أن أصل الالتزام مشروع، أن أصل الالتزام مشروع، وأنه يشرع للحاج أو المعتمر أن يأتي في هذا المقام ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، لكن لا يزاحم على ذلك بأن يؤذي الناس أو يؤذي الطائفين أو يلحق ضررا وعنة بإخوانه المسلمين. إذا كان كذلك فإنه يكون غير مشروع. ثم قال المؤلف: ويستحب له إذا طاف أن يقف في ملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. فيلتزم البيت يعني يضمه أو يعانقه ويلصق صدره به. قالت: ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وأنا ابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمعني بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. هذا ذكر الفقهاء في كتبهم، لكن هذا الدعاء ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال إنه مشروع أو أنه سنة أن يتقيد بهذا الدعاء. وعلى هذا فالأقرب أنه يدعو بما أحب، يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال المؤلف: ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا. يعني إن خرج من مكة قبل أن يودع يرجع إذا كان قريبا. ما حد القريب؟ قال بعضهم: ما لم يبلغ مسافة القصر، وقال بعضهم: ما لم يتجاوز أميال الحرم، فإن وصل إلى الحل لا ينفعه الرجوع عليه دم، وقال بعضهم: ما لم يفارق بنيان مكة، وهذا هو الأقرب، ما لم يفارق بنيان مكة وإن كان في الحل. فإذا فارق بنيان مكة فإنه يصدق عليه أنه فارق البيت، فلا ينفعه الرجوع حينئذ ويلزمه دم. قال: وإن بعد بعث بدم، إلا الحيض والنفساء فلا وداع عليهما، وإن بعد بعث بدم، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح مرفوعا لكنه يصح موقوفا عليه، لرواه الأربعة، قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. فهذا ترك نسكا وهو طواف الوداع فيجبر بدم بناء على ذلك. إلا الحيض والنفساء، نعم، لحديث عباس رضي الله عنه السابق الصحيحين، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض خفف عنها طواف الوداع ولا يلزمها أن تطوف الوداع. وجاء كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، ليس أم سلمة، حديث عائشة، نعم، أن صفية رضي الله عنها حاضت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة: حلقة أو عقرة؟ أفاضت هي، يعني هل طافت طواف الإفاضة؟ فقيل: نعم. قال: حلقة أو عقرة؟ فأحابستنا هي، فلتنفر. فأمرها بأن تخرج، وأسقط عنها طواف الوداع، فدل ذلك على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع. قال: ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء، يعني يستحب للحائض والنفساء أن يقفان عند باب المسجد ويدعوان، لكن هذا فيه نظر، فإنه لا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحبابه حكم شرعي يفتقر إلى الدليل، ولا دليل هنا يدل على مشروعية ذلك. قال المؤلف رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. هذا الباب يتعلق بذكر أركان الحج والعمرة، والفقهاء رحمه الله يفرقون بين الركن والواجب. فالركن هو الذي لا تتم العبادة إلا بالإتيان به، فلا تصح العبادة بدونه عمدا ولا سهوا، لا بد أن يؤتى به ولا يعذر به الإنسان سهوا، ومن باب أولى عمدا. وأما الواجب فإن العبادة تصح بدونه سهوا مع جبرانها بما يلزم من جبران، أما تركه عمدا فلهم تفاصيل في ذلك. فعندنا هنا في باب الحج إذا تركه عمدا كذلك يترتب على ذلك الإثم، ولكن العبادة تصح، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة إذا ترك واجبا من واجباته عمدا فإن الفقهاء يقولون إن الصلاة لا تصح. الشاهد، يعني هذه من الفروق بين الركن والواجب. ولعلنا نبين كذلك الفرق بين الركن والشرط. الشرط هو الذي يكون متقدما على العبادة، مثل طهارة الثوب والبدن للصلاة، أليس هذا من الشروط؟ شرط. إذن لا، هل الشرط هذا متعلق بذات الصلاة ولا خارجها؟ وقع سابق للعبادة، وإن كان ملازما لها بعد ذلك، لكنه سابق لوجودها. واضح؟ الطهارة كذلك يشترط للصلاة إيش؟ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الطهارة سابقة للصلاة أم داخل فيها؟ سابقة للصلاة، هذا هو الشرط. لكن الركن، ركن الصلاة أو ركن العبادة، هو داخل في ذات العبادة وماهية العبادة. فهذا هو الفرق بين الشرط وبين الركن. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يقول المؤلف: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. ذكر ركنين لأركان الحج، هما إيش؟ الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. الركن الأول وهو الوقوف بعرفة، وهو ركن باتفاق العلماء، وهو أعظم أركان الحج. والدليل على ذلك قوله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ففي هذه الآية أمر الله عز وجل الناس أن يقفوا بعرفات وأن يفيضوا منها، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات، لأن قريشا كانت تخالف العرب. العرب كانوا يأتون عرفات ويقفون بها، أما قريش فكانوا يسمون الحمص وكانوا لا يقفون بعرفات، ويقول نحن أهل الحرم، لأن عرفات خارج حدود الحرم ومزدلفة داخل الحرم، فيقفون في المزدلفة ولا يفيضون مع الناس من عرفة. فأمر الله عز وجل المسلمين أن يقفوا بعرفة ويفيضوا منها من حيث أفاض الناس، ثم يأتوا المشعر الحرام مزدلفة ويقفوا أو يبيتوا بها كما سيأتي. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج عرفة. الحج عرفة يعني ركن الحج الأعظم وفعل الحج الأكبر هو الوقوف بعرفة. رواه الخمس أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وسنده جيد. ولأجل هذا فقد اتفق العلماء أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ويدل على أن الوقوف بعرفة كذلك ركن من أركان الحج ما ثبت في حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه قضى تفثه. فدل قوله عليه الصلاة والسلام: وكان قبل ذلك وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، دليل على أن الوقوف بعرفة ركن عظيم من أركان الحج. الركن الثاني الذي ذكر المؤلف قال: وطواف الزيارة. طواف الزيارة أو يسمى طواف الإفاضة أو طواف الصدر عند بعضهم، هذا الطواف كذلك ركن من أركان الحج، كما قال عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويدل على ركنيته كذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة لما حاضت بألا تطوف بالبيت حتى تطهر، قال: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري، ولم يسقط هذا الطواف عنها، فدل على أنه ركن من أركان الحج. ولما حاضت صفية رضي الله عنها في آخر المناسك قال أثارت هي، قيل نعم، قال: حلقة أو عقرة أحابستنا هي فلتنفل، يعني استفسر وسأل هل طاف الطواف الإفاضة، فلما أخبر بأنها قد طافت طواف الإفاضة قال: فلتنفر، يعني يسقط عنها طواف الوداع. فدل على أن طواف الإفاضة إيش؟ ركن ما يسقط. لما سأل وتأكد أنها طافت طواف الإفاضة أسقط عنها طواف الوداع لأنه واجب، وقد خفث عن المرأة الحائض فأمرها بالنفرة. المؤلف هنا لم يذكر الركن الثالث من أركان الحج، وقد ذهب كثير من الفقهاء أن يذكروه في أركان الحج، وهو الإحرام. وجمهور أهل العلم يرون أن الإحرام ركن في الحج والعمرة، لكن لم يذكر المؤلف ولعله وقع يعني اختلاف في عبارات الفقهاء فيما يتعلق بالإحرام. بعضهم جعله شرطا وبعضهم جعله ركنا، وهو في الحقيقة لأن الإحرام يسبق يسبق أداء المناسك، فلأجل هذا قال بعض الفقهاء إنه شرط، جعله شرطا وليس ركنا. وقال بعضهم إن الإحرام هو نية الدخول في النسك ثم تلبس الحاج أو المعتمر بهذا النسك طيلة أدائه لهذا المنسك، فهذا يدل أنه ركن في جميع الوقت. هذا هو متلبس بالإحرام يحرم عليه محظورات أنواع معينة من المباحات التي كانت جائزة له، نعم، فهو الحقيقة بنية الدخول بهذا النسك دليل على أنه ركن. ولا بأس أن يكون شرطا من وجه وركنا من وجه آخر، لكن لا شك أن القول بركنيته قول قوي، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ثم قال المؤلف واجباته، واجباته المقصود بهش واجبات إيش؟ ما واجبات الحج؟ نعم، ذكر المؤلف ثمانية واجبات. قال واجباته الإحرام من الميقات، وهذا عند جميع العلماء أنه من واجبات الحج، الإحرام من الميقات، خلافا للحسن البصري. فلو أنه تجاوز الميقات وأحرم دون الميقات فعليه دم، ولو تجاوز الميقات ولم يحرم للزمه الرجوع إلى الميقات فيحرم. فإذا وصل مكة ولم يحرم شنو نقول له؟ ارجع إلى الميقات فأحرم. فإن أحرم دون الميقات وصل مكة أو لم يصل فلا ينفعه الرجوع بعد ذلك بعد إحرامه، ويلزمه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. الثاني قال والوقوف بعرفة، هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج، وهو أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس، وقد سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على هذه المسألة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقف بعرفة حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس، مخالفا بذلك أهل الشرك، وقال لتأخذوا مناسككم، ولا شك أنه يحبس نفسه والمسلمين معه إلى هذا الوقت، لا شك أنه يدل على أنه مقصود شرعا الإتيان بذلك، وهو لا يفعل شيئا يكون فيه مشقة أو عنت على المسلمين، ويرى غيره أيسر وأرفق إلا إذا كان غيره إثما، كما جاء في الحديث ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. مع أنه سبق أن أشرنا إلى أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلم، ذهب بعضهم إلى أنه ركن، الوقوف بعرفة ركن، أن يقف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا عند الإمام مالك، بل عند الإمام مالك لو وقف في النهار ولم يقف بالليل لم يتم حجه، فلابد أن يقف بجزء من الليل. وذهب بعضهم إلى أنه واجب ويجبر بدم، وذهب بعضهم إلى أنه واجب ولكن لو تركه لا يجبر بدم، وذا بعضهم إلى أنه يعذر بالخروج أصحاب الحاجة والعذر، والقول الخامس أنه سنة وليس بواجب، والقول الأظهر والراجح في هذه المسألة كما أسلفت أنه واجب يجبر بدم، إذا تركه فإنه يجبر بدم، لكن لو وقف بالليل ولم يقف بالنهار يجزئه ذلك لحديث عروة ابن مضرس قال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه قضى تفثه، وليس عليه الدم. يعني الواجب أن يقف بعرفة بجزء من الليل، لكن إذا وقف النهار يلزمه أن يقف جزء من الليل، فإن وقف في الليل ولم يقف بالنهار ليس عليه شيء. الثالث قال والمبيت من مزدلفة إلى نصف الليل، يقول المؤلف الثالث والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج، وهو المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. وبعض الفقهاء يعبر بالمبيت بمزدلفة، وبعضهم يعبر بقوله الوقوف بمزدلفة، ولا شك أن بينهما فرق. بعض الفقهاء يقول الوقوف بمزدلفة، وبعضهم يعبر المبيت. ما الفرق؟ من يعرف الفرق؟ ها؟ أيوة، ولا مبيت؟ نفس الشيء. الماء هو الماء، نفس كلاهما نفس الشيء، ما في فرق يعني، ما ذكرت فرقا. نعم. أيوة. أحسنت، صحيح. هذا هو الفرق. قول بعض الفقهاء إن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، يعني لو مر مجرد مرور يكفيه فقط، مثل ما قلنا إيش الوقوف بعرفة. ولذا قال الفقهاء لو مر مجرد مرور فقط، لو بطائرة بحدود عرفة يكفيه ذلك، لو لحظة واحدة وضع رجليه داخل حدود عرفة ثم خرج في الليل ليلة العيد أجزاه، تم حج فقط. ولذا يعبر الفقهاء يقولون إيش الوقوف بعرفة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعروة بن مبرص الطائي، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا أو نهار، أية ساعة من ليل أو نهار يعني، فقد تم حجه وقضى تفثه. فلذلك عبر الفقهاء بالوقوف، من هيك في مجرد الوقوف أي ساعة، أية ساعة من ليل أو نهار. أما هنا قال بعضهم الوقوف وقال بعضهم المبيت. من قال إن الواجب هو المبيت المزدلفة ألزمه أن يمكث أكثر الليل، ألزمه أن يمكث أكثر الليل أو حتى يتجاوز نصف الليل أو حتى غياب القمر، يعني يمكث، هذا هو المقصود بالمبيت. والمؤلف هنا عبر بقوله المبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه واجب، وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وإسحاق وعطاء والزهري وغيرهم، أنه واجب، لكنهم يرون أن الواجب من ذلك ليس المبيت وإنما هو الوقوف، أنه وقوف، يعني أنه لو وقف قليلا أجزأه ذلك. وحجتهم في ذلك فعله عليه الصلاة والسلام تأخذ مناسككم، وقول عز وجل فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشي الحرام، وإذنه عليه الصلاة والسلام لأزواجه والضعفة من أصحابه بالدفع قبل نصف الليل. قالوا كل هذه تدل على أنها على أنه يجزئ من ذلك مجرد الوقوف، لكنه واجب لأنه لما رخص دل على أن مقابله أن الترخيص لا يكون إلا في مقابلة واجب. القول الثاني أنه ركن لا يتم الحج إلا به، فمن لم يقف بالمزدلفة فسد حجه، وهذا منقول عن خمسة من أئمة التابعين، عن علقمة والنخعي والشعبي وغيرهم، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مبرص الطائي قال من شهد صلاتنا هذه، يعني وقد وافق النبي عليه الصلاة والسلام وافاه في صلاة الفجر يوم النحر، قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك وقف بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. واستدلالهم في هذا أنه علق إتمام حجه بالوقوف بالمزدلفة، فدل على أنه إيش ركن من أركان الحج لا يصح إلا به. لكن يجاب عن هذا بأنه عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، ولم يذكر المبيت بمزدلفة بأنه الحج، فجعل الركن الأعظم والأكبر هو الوقوف بعرفة، فقال الحج عرفة، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام المبيت بمزدلفة، فدل على أنه ليس بركن. والقول الثالث أن المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن القول الراجح أنه واجب، على خلاف بين الفقهاء طبعا الذين قالوا أنه واجب اختلفوا، قال بعضهم أن الواجب المبيت، وقال آخرون أن الواجب إيش الوقوف. وإن كان المبيت هو الأظهر والأرجح لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه رخص للعباس والسقاة والضعفة أن يفيضوا من مزدلفة من آخر الليل، ولو كان واجبا لما شق عليهم أن يمروا مرورا. هذا دليل قوي على أن الواجب هو المبيت وليس الوقوف بمزدلفة، واضح؟ لأنه لو كان فقط مجرد وقوف لأجزأهم ذلك ولا ما كان هناك أصلا ترخيص، لكن لما جاء لفظ الترخيص دل على أن الترخيص في مقابلة لترك واجب، وأن الواجب هو البيتوت وقد مكثوا جزءا من الليل. ثم قال رحمه الله: والسعي. هذا هو الواجب الرابع من واجبات الحج، السعي. والسعي ركن عند الشافعية والحنابلة وكذلك عند الإمام مالك، واختار ابن قدامة رحمه الله وطائفة من الحنابلة أنه واجب وليس بركن. ومن الأدلة على وجوبه قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وجاء في الصحيحين حديث عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فذكر الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناتا في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. وفي لفظ: فلعمري ما أتم الله حج رجل ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة. الشاهد أن مناة كانت للأنصار وكانوا إذا جاءوا في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة وهي على الصفا، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وقد كانت لهم تلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأذن لهم بالسعي بين الصفا والمروة وأن لا يتحرجوا من السعي بينهما. وقوله عز وجل هنا: من شعائر الله، دليل على أنه واجب من الواجبات. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين قدموا أن يهلوا بالعمرة، أمرهم أن يطوفوا ويسعوا، والأمر هنا للوجوب للمتمتعين يعني، فدل على أنه واجب، وهو مذهب أبي حنيفة أنه واجب وليس بركن. واستدلوا على أنه واجب وليس بركن من قول عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه الإمام أحمد، لكنه حديث ضعيف في سنده مقال. وقال بعضهم إنه سنة وليس بفرض وليس بركن، لكن الصحيح والقول الراجح أنه واجب أو ركن، وإن كان القول بالوجوب قول قوي وهو أوسط الأقوال وأعدلها. الخامس من واجبات الحج والمبيت بمنى، يقول المؤلف، والمقصود بذلك إيش؟ ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والمبيت بمنى من واجبات الحج، وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول الإمام مالك والشافعي وقول غيرهم من السلف كعطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي وعروة وغيرهم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بترك المبيت، فالراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار، رخص لهم عليه الصلاة والسلام بترك المبيت، كما عند الترمذي والنسائي وابي داود وابن ماجه حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه، ورخص كذلك للعباس رضي الله عنه للسقاية بعدم البيتوتة ليلة أيام التشريق بمنى كما في الصحيحين. وقالوا إن الرخصة لا تكون في الغالب إلا في مقابل أمر واجب أو لازم، فدل ذلك على أن البيتوتة لغير أهل هذه الأعذار أنه واجب. نعم. وكذلك استدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: لبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، كما عند الإمام مالك في الموطأ. فلأجل هذا قالوا إنه واجب من واجبات الحج، من تركه فإنه يلزمه دم، لكن من ترك ليلة دون بقية الليالي، يعني من ترك جزء من هذا الواجب هل يلزمه دم أو إذا تركه كله يلزمه دم؟ واضح المسألة؟ طبعا من ترك ليلة من الليالي لعذر هذا لا شيء عليه، كان يذهب مثلا يطوف طواف الإفاضة ثم يحبسه السير، بعض الناس يحبس يذهب يطوف مثلا العصر فيخرج من مكة مثلا بعد العشاء فلا يصل منى إلا بعد طلوع الفجر، هذا ما عليه ما في إشكال لأنه معذور وليس باختياره تفويت هذه البيتوتة، لا حرج عليه في ذلك. لكن لو لم يكن معذورا وفاتته ليلة وقد أدرك المبيت ليلتين مثلا، هل يقال إنه يلزمه دم؟ قال بعض الفقهاء إنه يلزمه دم، وقال بعضهم إنه يتصدق أو يطعم شيئا لأن المبيت أمره أخف من غيره، فقد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد فيه نص من قوله عليه الصلاة والسلام في لزومه، وإنما ورد عن فعله وقد قال لتأخذوا مناسككم. وسئل الإمام أحمد عن من ترك المبيت فقال لا شيء عليه وقد أساء، يعني لم ير عليه دما. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المبيت أصلا سنة كما هو قول الحنفية. السادس من واجبات الحج الرمي، يعني رمي الجمرات، وهو واجب عند جمهور أهل العلم، وحكاه واحد من الفقهاء إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما غداة العقبة وهو على راحلته هاتي ألقط لي، قال فلقطت له حصيات هن حصى الخد، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، كما عند النسائي وابن ماجه. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس أن يلقط له الحصى، وقد أمر أن يرمى بمثلهن، وهذا أمر والأمر للوجوب. ولما جاء كذلك في الصحيحين لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج، فهذا أمر والأمر للوجوب. وقد رمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمرات وقال لتأخذ مناسككم، فهو فعله وقد تعلق ببيان مجمل فيدل على الوجوب. نعم. السابع من واجبات الحج قال والحلق، والحلق يعني ويدخل فيه التقصير تبعا، وقد سبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. والحلق من واجبات الحج كما قال عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقال عز وجل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين ما تخافون. واختلف الفقهاء هل الحلق نسك أم أنه تحلل واستباحة محظور. الجمهور على أن الحلق نسك لأنه مأمور به، لأنه مأمور به ومنهي عنه حال الإحرام، وجاء في القرآن وجاءت به السنة في دعائه عليه الصلاة والسلام أو أمره للصحابة الذين أمرهم أن يتمتعوا ويجعلوا التي قدموا بها عمره أن يقصروا وأن يحلوا من إحرامهم، فهذا أمر والأمر للوجوب. فكل هذه الأدلة تدل على أنه نسك وليس مجرد استباحة محظور، ليس على أنه استباحة محظور. وهذا مذهب الجمهور كما سلفت الشافعية والحنابلة، وهو قول لأبي حنيفة ومالك. والصحيح كما أسلفت الراجح أن الحلق واجب وليس بركن، وإن كان بعض الشافعية يرون أنه ركن، وهو الصحيح عندهم عند الشافعية أنه ركن، لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه واجب وليس بركن. الثامن من الواجبات التي ذكر المؤلف واجبات الحج وطواف الوداع، قال وطواف الوداع وهو طواف الخروج ويسمى طواف الوداع لأنه آخر أعمال الحاج، وهو واجب من الواجبات عند الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعية. والدليل على ذلك ما سبق من حديث عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خف عن المرأة الحائض، وقال كان الناس ينصرفون من كل وجه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وأما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن طواف الوداع واجب لكنه يكره تركه، وهو أيضا قول للشافعين قياسا على حال الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع فقالوا يدل على أنه غير واجب، لكن هذا غير سديد، فإن الحائض والنفساء خففت عنهما أحكام فإنهما لا تجب عليهما الصلاة ولا يقضيانها مع أنها واجبة لا شك في ذلك، لكن الحائض والنفساء لا يجب عليهما ذلك ولا تقضيان، وكذلك لا تصومان ويقضيان. فالقول بقياسها على الحائض والنفساء قول فيه نظر، فالصحيح أنه واجب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أركان العمرة، قال وأركان العمرة الطواف كما سبق كما هي في الحج، وكذلك يضاف إلى ذلك الإحرام كما ذكرنا، الإحرام يعني الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك، كذلك هذا من أركان العمرة وهو شرط لها كذلك من وجه. ثم قال وواجباتها الإحرام، وسبق ولعل المقصود به هنا الإحرام من الميقات. نعم الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات العمرة كما هو واجب من واجبات الحج، الإحرام يعني الإحرام من الميقات، وإلا فنية الدخول في النسك هذا ركن. ثم قال والسعي يعني أنه واجب في العمرة، وقد نقل أنه ركن كما ذكره ابن عقيل أو ذهب إليه ابن عقيل من الحنابلة خلافا لجمهور الحنابلة الذين يرون أن السعي للعمرة واجب وليس بركن، وهو القول الأظهر أنه واجب. ثم قال والحلق يعني هذا من واجبات العمرة، الحلق أو التقصير على الخلاف الذي مر معنا. قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، يعني أنه يلزمه الإتيان به مطلقا، فلو ترك لبيته مزدلفة لم يصح، ولو ترك طواف الإفاضة فإن حجه ناقص لم يتم حتى يأتي بطواف الإفاضة، ولو مكث سنوات فإنه يلزم يبقى في ذمته ولا يتحلل التحلل الكامل حتى يأتي بطواف الإفاضة ويبقى في ذمته. ولو أنه ترك الإحرام مش نقول له لم ينعقد إحرامه ولم يدخل في نسك لأنه لم يأتي بالإحرام. ثم قال ومن ترك واجبا جبره بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، وقال بهذا الأئمة الأربعة، بل قال به الفقهاء السبعة، قال به فقهاء العراق وفقهاء الشام وفقهاء الحجاز وفقهاء مصر، فهو في الحقيقة شبيه بالإجماع السكوتي إن لم يكن إجماعا سكوتيا. فمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فإنه يجبره بدم، لكن إن تيسر له الإتيان بهذا الواجب لا شك أن الواجب في حقه أن يبادر بالإتيان بهذا الواجب، ثم بعد ذلك قبل أن ينتقل إلى بدله وهو الدم، لكن إذا تركه ولم يستطع فإنه يجبر بدم. قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه، نعم لأن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وينبغي للمسلم أن يتحرى السنة في عباداته ولا يفرط ولا يتهاون بأن هذه سنة فيتقاعس في الإتيان بها والمحافظة عليها، بل ينبغي له أن يحافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه وطهارته وصلاته وحجه وصيامه وجميع عباداته، فإن من كان حريصا على السنة كان أولى حرصا على الفرائض، ومن فرط في السنن ربما دخل عليه النقص والتفريط في الفرائض والواجبات. فلا يتهاون الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن تعظيمها والحرص بها من شعائر المؤمنين المتقين المخبتين الذين يرجون أن يحشروا في زمرة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمها وإعلاؤها والتمسك بها وطلبها وتعلمها والحرص عليها لا شك أنه من تقوى القلوب. ثم قال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، هذا سبق معنا في باب الفوات أنه يفوته الحج لقوله عليه السلام الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة وليلة النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، يعني أنه يطوف ويسعى، وليس المقصود به طواف عمرة فيكون معتمرا لا، وإنما يطوف ويسعى تحللا من هذا النسك. وذهب بعضهم إلى أنه يكون بذلك معتمرا عمرة، لأنه لما فاته الحج الأكبر فيأتي بالحج الأصغر وهي العمرة. قال وينحر هدي إن كان معه هديه وعليه القضاء. وهذا مذهب الأكثرين من الحنابلة وغيرهم، أنه يقضي من قابل سواء كان حج فريضة أو حج نذر أو حج نفل، لعموم قوله عز وجل أتم الحج والعمرة لله. وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان حج نفل فإنه لا يلزمه، لكن يستحب له أن يقضيه بدون وجوب. قال وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير عرفة. قال وينحر هدي إن كان معه وعليه القضاء، كل سبق لنا الكلام عنه في باب الفوات. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. نعم، كما ذكر المؤلف، يعني لو أن الناس أخطأوا فوقفوا بعرفة يوم العاشر وخالفهم طائفة من الناس وقفوا يوم التاسع، ما الحكم؟ نقول الذين وقفوا يوم العاشر، الذين وقفوا عموم الناس، حجهم صحيح ويجزئهم. وأما الذين وقفوا في اليوم التاسع فلا يجزئهم ذلك لمخالفتهم جمهور المسلمين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الأضحى يوم تضحون والفطر يوم تفطرون والصوم يوم تصومون. يعني أن الصوم والفطر والأضحى هو ما يتعلق بموافقة المسلمين عموما وجمهور المسلمين عموما، ولا تجوز مخالفتهم. ولو خالفهم أحد أفراد المسلمين وإن كان موافقا للحق فإنه لا يصح منه ذلك. بل ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه يكون في هذا المقام يكون يوم عرفة ظاهرا وباطنا، ليس فقط ظاهرا في الحكم بل حتى باطنا يكون كذلك، أنه يوم عرفة ظاهرا وباطنا، يعني في حقيقة الأمر ظاهرا في الحكم وباطنا أنه يكون عرفة كذلك، لأنه هو الذي يقف فيه الناس عموما. وهذا محل إجماع أنه إذا وقفوا في اليوم العاشر أخطأوا أنه يجزئهم ذلك ويجزئهم حجهم. وكذلك على اليوم الثامن حكاه غير واحد إجماعا، لكن فيه خلاف، وهو الصحيح كذلك أنه كذلك يصح منهم ويجزئهم ذلك. قال ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. زيارة القبر أو الكلام على استحباب زيارة القبر بعد الحج فيه نظر، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقصدون أو أن يربطوا بين الحج وزيارة قبره وقبر صاحبيه، بل إن السنة هي زيارة المسجد النبوي مطلقا، حتى إن زيارة المسجد النبوي لا علاقة لها بالحج أبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فيشرع للمسلم أن يشد الرحل للمسجد النبوي فيصلي فيه، لكن أن يشد الرحل للقبر هذا ما يجوز، وهو منهي عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فهذا هو المشروع. لكن إذا زار المسجد النبوي فلا بأس بالزيارة، بزيارة قبر عليه الصلاة والسلام وزيارة قبر صاحبيه. وقد ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. نحن وعدنا أن نكمل الدرس غدا. طيب، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.